الحمد لله وأنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليه سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز من الله فوزا عظيما. ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح أوقف الطائر يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متاحي فهوى العرش للثرى واتلهمت برماد المصاب منها نواحي حر قلبي لزينب مدرأته ترب الجسم مثقلا بالجراح أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجن في صاحي يا منار رب الله والليل داج وظلال الرميض واليوم ضاحي لك جسم على الرمال ورأس رفعوه رماحي يا زجر ميل برا سحسين ذوبت الأطفال ما تخاف الريضاني ما بقى من حرم حال تلعب براس الولي فوق الرمح يمنى وشمال ما قدر انظار عليه تلعب الريح بجبهته وحسينا بالأمس شافت عزيزي
حسين تجلب للسمو لو ركبها وتسلى والوجه يسطع بنور وحولها أولاد وأخوانه وبدع لخيانة يدور ومن يطلب عندي الخيمة شلون حلوة طبتها وهالسفر قرح ودود خلف ناقتي اديرني بالعين يسمع عزيزي ونتي وينفطر قلب المصاب بالهجر بجبدتي وينفطر قلب المصاب بالهجر لا تلومني ترى من الحزن شبد مفتت إنا لله
وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أهل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إنا أهل بيت صادقون ولا يخلو أحدنا من كذاب يكذب عليه. صدق الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أقوال المعصوم وأفعاله وإمضاءاته لما يحدث أمامه من فعل فردي أو من فعل جماعي يشكل ذلك السنة التي عليها المعول بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وبما أن أقوال المعصومين عليهم السلام تشكل السنة المعتمدة بعد كتاب الله، لذلك تعرضت أقوالهم وكلماتهم إلى التحريف والدس والوضع والكذب، فكان كل واحد من المعصومين عليهم السلام مبتلا بمن يكذب عليه، ابتداء بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وانتهاء بالأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. ما كان واحد من المعصومين إلا وهنالك من الأشخاص من يكذب عليه، وكان الأئمة عليهم السلام يحذرون الناس من هؤلاء الأشخاص ويعرفونهم بأسمائهم. ومن أكثر الأئمة الطاهرين عليهم السلام الذين ابتلوا بالكذابة عليهم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن الإمام الصادق هو أكثر الأئمة حديثا ورواية، لذلك استغل الوضاعون هذه النقطة
فدسوا ما بين أحاديث الإمام الصادق عليه السلام ورواياته الكثير من الروايات والأحاديث المكذوبة والموضوعة. وكان الإمام الصادق عليه السلام يحذر من عدم قبول أي رواية تنسب إليه، وكان يحذر من بعض الأشخاص الذين كانوا يحدثون باسمه من أجل أن يصون السنة من الروايات المكذوبة والموضوعة. ومن جملة الروايات المكذوبة والموضوعة على الإمام الصادق عليه السلام الرواية التي يكثر تداولها على ألسنة المخالفين ويكثر التبجح بها من قبلهم، ولعلك تسمع هذه الرواية من بعض الأشخاص أو من بعض المنابر أو تقرأها في الكتب، وهي رواية مدسوسة مكذوبة موضوعة. الرواية القائلة عنه عليه السلام: ولدني أبو بكر مرتين. هذه الرواية التي يتبجح بها غير الشيعة، بل يذكرونها في مقام الاستدلال على أن الإمامة بعد رسول الله ليست لعلي عليه السلام وإنما لغيره، ولدني أبو بكر مرتين، ما هو موقفنا منها؟ ما هي قيمة هذه الرواية؟ هنا ثلاث جهات مرتبطة بالرواية. الجهة الأولى سند الرواية، فهل هذه الرواية قد وصلت إلينا بسند صحيح يعتمد عليه، أم أن هذه الرواية من ناحية سندها ضعيفة لا يعول عليها؟ هذه الرواية يرويها محمد بن الحسين ابن أبي الحنين الحنيني، محدث الكوفة وشيخ الكوفة في عصره. يرويها عن من؟ يرويها عن عبد العزيز ابن محمد الأزدي. وعبد العزيز الأزدي يرويها عن حفص بن غياث. إذن سند الرواية محمد بن الحسين الحنيني عن عبد العزيز الأزدي عن حفص بن غياث يقول: سمعت جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول: ولدني أبو بكر مرتين. ما هو مدى الاعتماد على هذا السند؟ دعنا نتجاوز الحنيني الذي هو شيخ الكوفة ومحدث الكوفة، ونأتي إلى الراويين الأخيرين عن الإمام الصادق عليه السلام. أولا عبد العزيز الأزدي، من هو هذا الراوي؟ يتحدث عنه الذهبي في ميزان الاعتدال، يقول: عبد العزيز ابن محمد فيه جهالة. شنو معنى فيه جهالة؟ يعني لا يعرف حاله، هل هو ثقة صادق في كلامه أم هو كاذب وضاع؟ فيه جهالة، لا نعلم ما هو حاله، لعله من الصادقين ولعله من الكذابين الوضاعين المدلسين. ويتحدث عنه ابن حجر في لسان الميزان فيقول: قال ابن قطان عبد العزيز لا يعرف، يعني لا يعلم من هو، لا يعلم ما هو حاله، هل هو ثقة أم غير ثقة. إذن الراوي الأول الذي يروي عنه شيخ الكوفة ومحدث الكوفة محمد بن الحسين الحنيني الذي هو عبد العزيز الأزدي، هذا الراوي مجهول لا يعرف، فلعله من الكذابين الوضاعين، وبالتالي هذه الرواية من ناحيته تكون غير معتمدة. زين، لو تجاوزنا عبد العزيز الأزدي وجئنا إلى الراوي المباشر الذي يروي الرواية عن الإمام الصادق مباشرة، ويقول سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول ولدني أبو بكر مرتين. من هو هذا الراوي؟ هو حفص بن غياث. حفص بن غياث من هو؟ يقول عنه داود بن رشيد من أهل النظر والرأي في علم الرجال عند القول، يقول عنه كان كثير الغلط، عندما يتحدث عنه يصفه بأنه كان كثير الغلط. ويتحدث عنه أحمد بن حنبل يتحدث عن حفص بن غياث فيقول كان يخلط في أحاديثه. شنو معنى كان يخلط في أحاديثه؟ يعني قواه العقلية ما كانت متكاملة، كان يخلط، كان يروي الأحاديث ويخلط بها ما سواها لعدم سلامة قواه العقلية. إذا كان حفص بن غياث وهو الراوي المباشر عن الإمام الصادق من ناحية كان كثير الغلط في أحاديثه، ومن ناحية أخرى كان مخلطا، فعندما يأتي ويقول سمعت جعفر بن محمد نحتمل أن هذا من كثرة غلط، ونحتمل أن هذا من تخليط، فتكون الرواية غير معتبرة من ناحيته. إذا رواية ولدني أبو بكر مرتين رواية من ناحية السند لا قيمة لها، لأنها مروية عن راويين أحدهما مجهول لا يعرف حاله ولعله من الوضاعين والكذابين، والآخر كان مخلطا كثير الغلط، لم يكن سليما القوى العقلية، فكيف يعتمد على رواية واردة عنهما؟ هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية المرتبطة بالرواية هي قد يقال بأن هذه الرواية وإن كانت من طريق العامة لم ترد بسند صحيح، ولكن الرواية ليست من مختصات العامة، بل هي رواية مشتركة بين العامة وبين الشيعة، ولذلك تقرأها في بعض كتب الشيعة كبحار الأنوار، وتسمعها من بعض خطباء المنبر، فهذه الرواية رواية معتبرة، لأنك كما تحتج على الخصم بوجود رواية تؤيد مدعاك في كتبه وتقول هذه الرواية تدل على ولاية أمير المؤمنين في كتابه فهي رواية معتبرة، أيضا الخصم يقول نفس الكلام، عندما توجد رواية تؤيد مدعاي في كتابك أنت الشيعي فهذا يعطيها اعتبارا. ورواية أولدني أبو بكر مرتين مروية في كتب الشيعة، إذن فهي رواية معتبرة. ما هو الجواب عن ذلك؟ نحن نقول الكتب الشيعية التي جمعت الروايات يمكن تصنيفها إلى قسمين، هنالك كتب المتقدمين، كتب الشيخ الصدوق وكتب الشيخ البليني وكتب الشيخ المفيد وكتب الشيخ الطوسي، كتب علمائنا المتقدمين الذين كانوا قريبا من زمن المعصومين عليهم السلام، هذه مجموعة. وعندنا كتب الحديث للمتأخرين، كتاب البحار، كتاب مستدرك الوسائل للعلامة النوري، كتاب غوالي اللآني لابن أبي جمهور الأحسائي، هذه كتب روايات ولكن لعلمائنا المتأخرين. ما هو الفارق بين كتب المتقدمين وبين كتب المتأخرين. واحد من وجوه الفرق بين كتب الحديث للمتقدمين وبين كتب الحديث للمتأخرين أن كتب المتأخرين توسعت في نقل الرواية حتى عن أبناء العامة وأبناء السنة. يعني علماؤنا المتأخرون نقلوا الروايات حتى عن كتب القوم. بحار الأنوار ينقل عن كتب عامية، عوالي اللآلي ينقل عن كتب عامية، مستدرك الوسائل ينقل عن كتب القوم. هذه ميزة تميز كتب المتقدمين عن كتب المتأخرين. لذلك عندما توجد رواية في كتب المتقدمين تكون أكثر اعتمادا عند علمائنا وأقوى اعتمادا عند علمائنا. زين، نحن سلمنا بأن رواية ولدني أبو بكر مرتين مروية في كتبنا. صحيح، العلامة المجلسي في بحار الأنوار ينقلها في كتابه، لكن يبقى احتمال أن العلامة المجلسي ما ينقلها عن أصول شيعية وإنما ينقلها عن مصادر للمخالفين، فلا بد من التنقيب. انجي إلى البحار. البحار عمن ينقل الرواية؟ ينقل الرواية عن كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة للشيخ علي بن عيسى الأربلي رضوان الله تعالى عليه، وهذا عالم معروف من علماء الشيعة، وكتابه من كتب السيرة المعروفة، كتاب كشف الغمة. إذن العلامة المجلسي ينقلها عن كتاب شيعي. إلى هنا لم ينتهي البحث والتنقيب. انجي إلى كتاب كشف الغمة. العلامة الأربلي عمن ينقل هذه الرواية في كشف الغمة؟ ينقلها عن كتاب معالم العترة الطاهرة لعبد العزيز الجنادلي الحنبلي. إذن الرواية رجعت إلى أين؟ رجعت إلى مصدر عامي، رجعت إلى رواية المخالف. صاحب كشف الغمة نقلها عن كتاب الجنادلي الحنبلي، وكل من جاء بعده نقلها منه. نقلها السيد الأمين في المجالس السنية، لذلك يرددها بعض الخطباء اعتمادا على هذا الكتاب الذي وضعه السيد الأمين للخطباء. ونقلها العلامة المجلسي في بحار الأنوار، ونقلها غيرهما. فالرواية عندما نتتبع جذورها، أصل الرواية عامي محض. فإذا الرواية وإن وردت في كتبنا إلا أنها وردت في كتب المتأخرين، وكتب المتأخرين تنقل حتى عن كتب السنة. لذلك عندما تتبعنا الرواية وجدناها بحسب جذرها منقولة عن كتب المخالف. زين، قد واحد يسأل ليش العلامة الأربلي ذكر هذه الرواية في كتابه مع أنها رواية عامية؟ هو صرح بالسبب في بداية كتابه، لما كتب كتاب كشف الغمة في مقدمة الكتاب قال: وقد اعتمدت في أغلبه على كتب الجمهور ليكون أدعى لتلقيه بالقبول. كتب الكتاب من أجل أن يقيم الحج على المخالفين ويبين لهم بأن فضائل محمد وآل محمد مذكورة في كتبهم، وقد جمعها ليقيم الحجة عليهم. ولكن البعض جاء وأخذ من الكتاب من غير أن يلتفت إلى الغرض الذي من أجله وضع هذا الكتاب. إذن لا يصح الاحتجاج علينا بوجود رواية ولدني أبو بكر مرتين في كتبنا، لأن من نقلها من علمائنا إنما نقلها عن كتب القوم، فالرواية سندها غير معتبر، وهي من طريقنا لم ترد من طريقنا، وإنما نقلت عن كتب غيرنا. هذه جهة ثانية. إن جئنا جهة ثانية، الحديث أو الرواية المنسوبة تقول ولدني أبو بكر مرتين. شنو معنى ولدني أبو بكر مرتين؟ يجيبون عن ذلك، يقول أم الإمام الصادق عليه السلام هي أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، فهذا واسطة لولادة الإمام الصادق منه. الواسطة الثانية أن أم فروة، من هي أمها؟ أمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، فأبو بكر عنده ولدان محمد وعبد الرحمن. ابن محمد الذي هو القاسم تزوج ببنت عمه عبد الرحمن التي هي أسماء، فأنجب منها أم فروة، وأم فروة كانت أما للإمام الصادق عليه السلام. إذا الإمام الصادق يتصل بأبي بكر من ناحية القاسم بن محمد، ويتصل به من ناحية أسماء بنت عبد الرحمن، لذلك قال ولدني أبو بكر مرتين. إحنا نقول هذا المعنى أن الإمام يرجع في نسبه إلى أبي بكر، هل هي حقيقة تاريخية مسلمة، أم أن هذه القضية مختلف فيها بين المؤرخين؟ إحنا نقول لما نرجع إلى كلمات المؤرخين نجد بأن هذه القضية ليست قضية مسلمة بينهم، ليست قضية متفق عليها بينهم. المتفق عليه بين المؤرخين هو هذا، أن أم الإمام الصادق عليه السلام هي أم فروة بنت القاسم ابن محمد فقط. إلى هنا هذا متفق عليه بين المؤرخين. أما من هو والد محمد؟ هنا محل الاختلاف. بعض المؤرخين قال والده أبو بكر، بعض المؤرخين قال هي أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي سمرة. ومن أولئك المؤرخين القرماني في تأريخه المعروف أخبار الدول وآثار الأول، وهو تأريخ معروف، يذكر بأنها أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي سمرة. إذن بعض المؤرخين يقول ابن أبي سمرة، بعض المؤرخين يقول ابن أبي بكر. المشهور بين المؤرخين عندما يذكرون اسم أم الإمام الصادق يذكرونها بقولهم أم فروة بنت القاسم ابن محمد فقط ويسكتون. هذا السبب في سكوتهم صار سببا لماذا؟ صار منشأ وسببا لتوهم أنه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر. لماذا؟ لما يذكره علماء الرجال من أن الأسماء المشتركة تنصرف إلى أجل المصاديق وأبرز المصاديق. لما يكون اسم مشترك بين مجموعة أشخاص ويطلق هذا الاسم المشترك من غير تمييزه، فورا يتبادر إلى المصداق الأبرز، يتبادر إلى المصداق الأوضح، وهذا شيء واضح. لما الآن مثلا واحد يقول رحم الله الشيخ منصور، يتبادر لمن؟ تبادر للشيخ منصور البيات. لما واحد يقول رحم الله الشيخ عبد الحميد، يتبادر للشيخ عبد الحميد الخطي عليه الرحمة. عادة الأسماء المشتركة تنصرف إلى أبرز المصادر، تنصرف إلى أبرز المصادر عندما لا تذكر مميزاتها. الرواة هكذا يقولون، يقولون أم فروة بنت القاسم ابن محمد، أبرز المصادق لهذا الاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر، لذلك كان يتوهم بعضهم بأنه ينتهي نسبه إليه، وإلا أكثر المؤرخين ما صرحوا بالنسبة، فقط قالوا أم فروة بنت القاسم ابن محمد وسكتوا، وبعضهم صرح بأنه ابن أبي سمرة. إذا قضية ولدني أبو بكر مرتين، لا من ناحية سندها معتبرة، ولا من ناحية ورودها في كتبنا عليها معول، ولا من ناحية دلالتها يعتمد عليها، لأن ما تدل عليه ليس حقيقة تاريخية مسلمة، بل هو محل خلاف بين المؤرخين. إذا عندما يقول الإمام الصادق عليه السلام: إنا أهل بيت صادقون، لا يخلو أحدنا من كذاب يكذب عليه، الإمام الصادق عليه السلام كذبوا عليه واختلقوا عليه الروايات، وهذا مورد من موارد الكذب عليه، وهناك موارد أدهى وأشد وأعظم. أوما تستحي يا جعفر مع هذه الشيبة تكذب وتنطق بالباطل؟ عندما أوصلوا إلى المنصور بأن الصادق يجمع السلاح ويحرك الناس من أجل معارضته ومقاومته وإسقاطه، وطلب المنصور أن يحضروا له جعفر بن محمد، فجاء جنازة المنصور، تقول الرواية: وتسلقوا الدار وهجموا على إمامنا من صرح الدار، ما طرقوا باب البيت، هجموا على الدار من سطحها، نزلوا وإذا بهم يرون الإمام الصادق قائما يصلي في جمح الليل. قالوا له: أجب الأمير. قالوا له: أجب الأمير. قال لهم: دعوني أبدل ثيابي. قالوا: نحن مأمورون أن نأخذك على الحالة التي أنت عليها. عز عليكم يا شيعة الإمام، فأخرجوا إمامنا حافيا القدمين مكشوف الرأس. هذا جعفر ابن محمد، شنو يسموه علماءنا؟ يسموه شيخ الأئمة. ليش شيخ الأئمة؟ لأنه أكبر الأئمة سنا، على كبر عمره أخذوه حافيا القدمين مكشوف الرأس بأبي هو وأمي. ومو بس هالشكل، يقول المؤرخون: وأوثقوه عبادا، أخذوه مكتف إلى المنصور. دخل على المنصور، قال له المنصور: ما كان من فعلك هذا وهذا؟ قال: والله ما فعل. قال: أوما تستحي على هذه الشيبة وأنت تكذب وتنطق بالباطل؟ قال له الإمام عليه السلام: والله ما فعلت. تقول الرواية: فأخذ جرابا كتب ورمى به في وجه الإمام أمام المناد واسيدا وأجعفرا. لكن مو هذا، مو أول إمام ها يجرب الحبل إلى طاغية زمانه. أكو واحد وضعوا الحبل الأسود في عنقه وصار يقاد كما يقاد الجبل المخشوش، وهو ينادي: وحمزة، ولا حمزة لي اليوم، والجلاوز يضربونه بالسيوف في ظهره، وهو ينادي: وجعفر. هذا واحد. بعد واحد آخر يقول: أوقفونا على باب قصر يزيد بن معاوية ووضعوا الحبل في عنقه، وضعوا الحبل في عنقي وطافوا به على أعناق بناتي أخواتي وعماتي، ووضعوا طرفه في عنق عمتي زينب، ثم نادى المنادي: يا أمير جئتك باللهاب الفجر. هذه الحمال متكررة متكررة. قال: آه، وقفة الصادق شابهت وقفة الكرام. قادوم للدار، روح لقادوم للدار. وإماما وسيدا، وقفة الصادق شابهت وقفة الكرام. قادوا من الدار وعلي، قادوا من الدار، قاد الأب قاد الأولاد ألوان وأشكال. وذاك الحبل صار السبايل لديون وغلا، حتى النساء سلموا حليها وشد وحبا. بعضها وشد بالجزيل وخيام هنا. قاد الوصي قيد عن السجاد بالقيد، هذا بحمل هادي وذاك بمجلس يزيد. قاد الوصي قيد عن السجاد بالقيد، هذا بحمل هادي وذاك بمجلس يزيد. وهذا البتولة تخلصه وتخطب بتهديه، وذاك خطبة عمته لكن بالأخمار. وويلا وقفة الماطر عقب ذلة واهتمامه، وابنه الصادق وقف عار من الإعمام. وكفاتكم كلها حرام يا أهل الإمامة، وبقتله المنصور بس يدير الأفكار. وبرض ذاك الضيل عرضت
أضلعون في طيها سر الإله مصون. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. جماعة من المرضى يسألونكم الدعاء، اللهم من عليهم جميعا بالصحة والعافية والشفاء العاجل يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلنا في هذه الليالي الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات موتانا، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
صلي وسلم.